بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: نعم، يمكن أن يقال إن مقتضى عموم وجوب المعرفة مثل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون، وقوله صلى الله عليه وآله: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس، بناء على أن الأفضلية من الواجب خصوصا مثل الصلاة تستلزم الوجوب. يقول: يمكن أن يقال إن مقتضى عموم وجوب المعرفة، لأنه كان الكلام في معرفة التفاصيل، هل أن التفاصيل يجب معرفتها أم لا؟ العلامة الحلي قدس الله نفسه في الباب الحادي عشر ذكر أمور وتفصيلات، قال: من لم يعتقد بهذه المعتقدات عن نظر واستدلال فهو خارج عن ربقة الإيمان ومستحق للعذاب الدائم. والشيخ الأنصاري قال: هذا في غاية الإشكال، أننا نعرف كل هذه التفاصيل ومن لم يعرفها فهو مستحق للعذاب الدائم، هذا مشكل جدا. يقول: نعم، يمكن أن نقول إن الواجب هو معرفة الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ورد في بعض الأحاديث أن المراد ليعرفون، فهنا المعرفة واجبة وهي سبب الخلق. قال: إن مقتضى عموم وجوب المعرفة، هنا لم تقيد المعرفة بقيد خاص بأنها معرفة محدودة في مجال معين، لا، مطلقة: إلا ليعرفون. وأيضا هناك عموم في قوله صلى الله عليه وآله: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس، يعني أن المعرفة أفضل من كل شيء، بعدها في الفضل الصلوات الخمس. فهنا المعرفة عامة تشمل جميع التفاصيل. ممكن أن نقول: بناء على أن الأفضلية من الواجب خصوصا، يعني هذه الأفضلية للمعرفة على الواجب خصوصا مثل الصلاة، يعني الصلاة التي هي عمود الدين، والمعرفة أفضل من هذا الواجب، أفضل من الصلاة، هذه الأفضلية تستلزم الوجوب، إذن لابد أن تكون المعرفة واجبة إذا كانت أفضل من الصلاة، والصلاة واجبة فلا بد أن تكون المعرفة واجبة. بما أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض لأجل المعرفة، لا بد أن تكون المعرفة واجبة. فمن هذه العمومات نستفيد الوجوب: إن مقتضى عموم وجوب المعرفة المستفاد من الآية ومن الحديث يدل على الوجوب، يستلزم الوجوب. وكذا عمومات وجوب التفقه في الدين، أيضا في آية: النفر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يتفقه، التفقه هذا عام، يشمل التفقه في العقائد وفي الأحكام الشرعية. الشامل هذا التفقه للمعارف، للعقائد. قد يقول قائل: لا، التفقه واضح أن المراد منه تعلم الأحكام الفقهية الشرعية، ولا علاقة له بالعقائد. يقول لا، بقرينة استشهاد الإمام عليه السلام بها بهذه الآية، كما مر علينا فيما سبق أن الإمام يقول إذا مات الإمام الحاضر يجب على الذين هم في البلاد البعيدة أن يرسلوا جماعة من أجل أن يتحققوا ومن أجل أن يعلموا من هو الإمام الذي الآن هو يجب الإيمان به ويجب اتباعه والتمسك به. واستدل الإمام بهذه الآية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، معنى أن التفقه يشمل أصول الدين. بقرينة استشهاد الإمام عليه السلام بها بالآية لوجوب النفر، على أنه يجب النفر لمعرفة الإمام بعد موت الإمام السابق عليه السلام، هذا أيضا يدل على وجوب المعرفة. أيضا وعمومات طلب العلم، هناك روايات طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة، وغير ذلك من الروايات الكثيرة التي تحث على طلب العلم وجاءت في فضل طالب العلم، وغير ذلك كثير من الأحاديث وردت في ذلك. طلب العلم شامل للأحكام الفقهية وللأمور العقائدية. قال هو وجوب معرفة الله. هنا يقول يمكن أن يقال إن مقتضى عموم وجوب المعرفة وكذا عمومات وجوب التفقه وإلى آخره، مقتضى ذلك هو وجوب معرفة الله جل ذكره، يجب أن نعرف الباري سبحانه وتعالى، وأيضا ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله ومعرفة الإمام عليه السلام ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من العقائد. يقول إنما هذا يجب على كل قادر يتمكن من تحصيل العلم. كل إنسان يتمكن من تحصيل هذه المعارف يجب عليه، لا يتمكن، ليس عنده مثلا استيعاب، مستضعف كما يعبر عنه، لا يفهم، حتى لو ذهب للتعلم لا يفهم، لا يستوعب، هذا لا يجب عليه. قال على كل قادر يتمكن من تحصيل العلم فيجب الفحص، يجب البحث، يجب المعرفة، يجب أن يطلب العلم حتى يحصل اليأس، إلى أن يحصل له اليأس بعدم التمكن. ما دام هو متمكن يجب عليه، فإن حصل العلم بشيء من هذه التفاصيل، معرفة الله، معرفة النبي، معرفة الإمام، معرفة العقائد الحقة، ماذا يصنع؟ اعتقد يعني بها وتدين بها، وإلا ما حصل عنده علم، حصلت عنده ظنون. قال وإلا توقف ولم يتدين بالظن لو حصل له، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا بد أن تكون هذه المعارف مأخوذة بنحو العلم والجزم لا الظن. يقول ومن هنا قد يقال إن الاشتغال بالعلم المتكفل لمعرفة الله ومعرفة أوليائه صلوات الله عليهم، الاشتغال بالعقائد أهم من الاشتغال بعلم المسائل العملية، بعلم الفقه، لماذا؟ سيأتي. بل هو المتعين، لا أنه أهم فقط أهم، لا، هو الواجب، هو المتعين أن يتعلم العقائد أولا قبل الأحكام الشرعية. قال لأن العمل يصح عن تقليد، يعني لو لم يتعلم أحكام الفقه ممكن أن يقلد فيها، لا يشترط أن يأخذها ويقلد أن يكون مجتهدا فيها بخلاف العقائد، فلا يكون الاشتغال بعلمه، فلا يكون الاشتغال بعلم الأمور العملية الفقهية المسائل العملية إلا كفائيا الوصول إلى مرحلة الاجتهاد في الفقه، هذا واجب كفائي، لا يجب عليه أن يحصل العلم بذلك، بل ممكن أن يقلد، بخلاف المعرفة العقائد لا يجوز له أن يقلد، بل لا بد أن يأخذها بالدليل. فلذلك صار إيش؟ صار الاشتغال بالعقائد أهم من الاشتغال بالفقه. مضافا إلى ذلك أن المخالفة في العقائد تستلزم الوقوع في الضلال وتستلزم الهلاك الدائم، بخلاف المؤاخذة في المسائل العملية فإنه لا يستلزم الضلال ولا يستلزم الوقوع في العذاب الدائم، لأنه ما ضل وإنما عصى. فرق بين الوقوع في الضلال وبين العصيان. يقول هذا: ولكن الإنصاف عمن جانب الاعتساف، يعني الإنصاف ممن جانب الاعتساف، يعني الميل عن الطريق. الإنصاف يقتضي الإذعان بعدم التمكن من ذلك إلا للأوحدي من الناس. يقول: إذن من كلامنا السابق فهمنا أنه الاشتغال بالعقائد أهم من الاشتغال بالفقه. يقول: إذن يجب بمقتضى هذا الكلام أن نأخذ العقائد بالدليل. يقول: الإنصاف يقتضي أن الذي يريد أن يأخذ العقائد بالدليل حتما سيكون مجتهدا في الفقه، حتما، لأن العقائد إما أن تؤخذ من أدلة عقلية، وهذه تحتاج إلى ملكة الإنسان تكون عنده حتى يميز الأدلة وينقح الأدلة العقلية. الشيء الثاني أو أننا نأخذ العقائد من النصوص وتنقيح النصوص ومعرفة الصحيح من غير الصحيح، المتواتر من غير المتواتر، وفهم هذه النصوص والجمع بينها في حال التعارض أو ترجيح هذا على ذاك، هذا معنى أنه فقيه. هذا بالإضافة إلى كونه فقيها في المسائل الشرعية وقادرا على الاستنباط في المسائل الشرعية، أيضا هو فقيه في المسائل العقائدية، وليس كل شخص يتمكن من ذلك، لا يتمكن إلا الأوحدي من الناس. يقول: هذا ولكن الإنصاف عمن أو ممن جانب الاعتساف يقتضي الإذعان بعدم التمكن من ذلك، عدم التمكن من أخذ المعارف بالدليل والاستدلال إلا للأوحدي من الناس. لماذا؟ قال: لأن المعرفة المذكورة التي هي بالدليل لا بالتقليد في المسائل العقائدية، هذه المعرفة لا تحصل إلا بعد تحصيل قوة استنباط المطالب من الأخبار. لابد أن يكون يستطيع الاستنباط من الأخبار، عنده ملكة الاجتهاد، هذا شيء، يعني قوة في استنباط المطالب والاستدلال على المطالب من الأخبار، وقوة ثانية وقوة نظرية أخرى، يعني قوة في الاستدلال النظرية، يعني في النظر والاستدلال، بحيث أنه يميز بين الأدلة وينظر هل أن هذه الأخبار لها معارض ليس لها معارض، مدى دلالتها، ما هي الأدلة العقلية الأخرى التي يمكن أن يستدل بها على هذا المطلب، لئلا يأخذ بالأخبار المخالفة للبراهين العقلية، فلا بد أن يكون عنده قوة عقلية يستطيع أن يعرف الدليل العقلي التام ويرد كل دليل نقلي يخالفه العقل. ومثل هذا الشخص مجتهد في الفروع قطعا، فيحرم عليه التقليد في الفروع. فعلى هذا الأساس إذا قلنا إن المعرفة واجبة على جميع المكلفين، هذا يستلزم أننا نلزم جميع المكلفين بأن يكونوا فقهاء، لأنه إن كان قادرا على أخذ العقائد بالدليل لابد أن يكون قادرا على أخذ الأحكام الشرعية بالدليل فيكون فقيها، فلا يجوز له التقليد. ودعوى جوازه إليه للضرورة، قد بعضهم يقول لا، هذا يجوز له أن يقلد حتى لو كان قادرا على الاستنباط باعتبار أنه تمكن من أخذ المعارف الإلهية المعارف العقائدية بالدليل وعنده القدرة على الاستنباط في الفقه، لكن يجوز له أن يقلد. ودعوى جواز التقليد له للضرورة، لأنه لا يستطيع كل إنسان أن يتتبع الأخبار ويأخذ بالأحكام الشرعية وينظر في الأدلة ويستنبط كل حكم، لا يستطيع الناس، فالضرورة تقتضي أنه يجوز له أن يقلد في الفقه وإن كان في العقائد مجتهدان. قال هذه الدعوة أنه يجوز له ذلك، ليست هذه الدعوة بأولى من دعوى جواز ترك الاشتغال بالمعرفة. إذا جاز له أن يترك استنباط الأحكام الفقهية، إذن يجوز له أن يترك الاستدلال في الأمور العقدية. إذن إذا كان هذا يعني ندعي ذلك، أيضا ندعي ذلك للضرورة، أيضا ليست هذه الدعوة بأولى من دعوى جواز ترك الاشتغال بالمعرفة التي لا تحصل غالبا بالأعمال المبتنية على التقليد، يعني المعرفة التي تكون عن نظر واستدلال لا عن تقليد، لا تحصل غالبا بالأعمال يعني بالأمور التي تبتني على التقليد بحيث تكون هذه المعرفة مأخوذة تقليدا، بل تكون المعرفة مأخوذة بالنظر والاستدلال. أيضا يمكن أن ندعي أنه يجوز له أن يترك الاشتغال بالمعرفة ويأخذ العقائد تقليدا للضرورة، نفس الكلام. يقول هذا إذا لم يتعين عليه الإفتاء والمرافعة لأجل قلة المجتهدين. يعني يقول أنكم أنتم تقولون إنه لا يجب عليه الاجتهاد ويجوز له التقليد للضرورة، نقول ربما في بعض الأحيان يجب عليه الاجتهاد في المسائل الشرعية. لماذا؟ بسبب قلة المجتهدين. يعني إنما أنتم تقولون أنه يجوز له أن يقلد في الفروع مع أنه قادر على الاستنباط فيه للضرورة، نقول هذا إذا ما عرضت هذه الضرورة بضرورة أخرى، وهي أنه هناك قلة في المجتهدين فيجب عليه أن يستنبط الأحكام الشرعية. هذا إذا لم يتعين عليه الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية والإفتاء بحسب نظره والمرافعة الحكم والقضاء، قد يتعين عليه ذلك. لماذا؟ لأجل قلة المجتهدين. وأما في مثل زماننا فالأمر واضح، في مثل زمان الشيخ الأنصاري الذي كان فيه المجتهدون قلائل، فالأمر واضح أنه يجب عليه أن يستنبط الأحكام العملية الفقهية، يقول فلا تغتر حينئذ بمن قصر استعداده. هذه الفقرة الآن التي ستأتي لما نقرأها ونفهمها نجد أنه في كل زمان هناك ناس تزيوا بزي العلم، هؤلاء ليس عندهم استعداد علمي، ضعفاء ما يفهمون المطالب، هؤلاء لا يميزون كما يذكر الشيخ قدس الله نفسه بين الفاعل والمفعول، بين العام والخاص، ما عندهم تمييز. هؤلاء اشتغلوا بماذا؟ اشتغلوا بصفات الرب سبحانه وبأوصاف الحجج سلام الله عليهم، صفات الأئمة. يعني يقول الإمام كذا، الإمام كذا، الإمام كذا. هذه الأمور أنت من أين جئت بها؟ كيف تقول أن الإمام متصف بكذا ومتصف بكذا؟ جاء بها من أخبار لا يميز بين الضعيف والصحيح، مع أنها أمور عقدية هذه. فالمفروض أنه لا أقل إذا ما أخذ بالأحاديث المتواترة في صفات الأئمة التي تفيد علما، لا أقل التي تفيد ظنا وهي الأحاديث الصحيحة. هو لا يميز بين الضعيف والصحيح، يقول لا يوجد حديث في الكافي أن الإمام صفته كذا وكذا وكذا، وأنت منحرف، أنت ضال. يعني يريدون ماذا؟ أن يوجدوا لهم مكان بين الناس، أن يزايدوا في صفات الأئمة، أن يحاربوا بعض طلبة العلم أو بعض العلماء المشتغلين الذين ينفعون المذهب. نفس هذه الحالة التي يحكيها الشيخ الأنصاري هي موجودة في زماننا وفي كثير من الأزمنة. يقول فلا تغتر بمن قصر استعداده أو همته أو ضعفت همته عن تحصيل مقدمات، مو تحصيل استنباط، لا، مقدمات استنباط المطالب الاعتقادية الأصولية والعملية. يعني لم يحصل هذا الشخص مقدمات الاجتهاد في المطالب الاعتقادية ولا مقدمات الاجتهاد في المطالب العملية والمسائل الشرعية. يقول استنباط المطالب الاعتقادية الأصولية والعملية عن الأدلة العقلية والنقلية، يعني من الأدلة يستنبطها من الأدلة العقلية ومن الأدلة النقلية، فهذا ما عند استعداد فيتركها بغضا لها، ما يفهمها فيتركها لأنه جاهل لها. لما تسأل في بعض المسائل قال لا، هذه أمور فلسفية وهذه أمور لا تنفع، ونحن نشتغل بمعرفة الأئمة سلام الله عليهم، هذا هو العلم الذي ينفع، هذا مثلا، فهو يتركها بغضا لها لأن الناس أعداء ما جهلوا، ويشتغل بمعرفة صفات الرب جل ذكره، وربما هذه المسائل لا يشتغل بها، مسائل صفات الله ما فيها مزايدات، المزايدات في الشق الثاني وأوصاف حججه صلوات الله عليهم. ينظر في الأخبار، في الأحاديث، لا يعرف من ألفاظها الفاعل من المفعول، فضلا عن معرفة الخاص من العام، أو مثلا الصحيح من الضعيف. هذا بالنسبة إلى المطالب النقلية، لا يميز بين الفاعل والمفعول. نأتي إلى المطالب العقلية، يقول وينظر في المطالب العقلية لا يعرف به البديهيات منها، لا يعرف هذا بديهي أو غير بديهي، ويشتغل في خلال ذلك. يعني هو الآن اشتغل بإيش؟ بصفات الأئمة، ويأخذ عن صفات الأئمة هذه الرواية، ربما لا يفهم الرواية، ويشتغل في خلال هذه الفترة واشتغاله بهذه الأحاديث التي لا يفهمها بالتشنيع على حملة الشريعة العملية، يعني حملة الشريعة العملية يعني الفقهاء، والاستهزاء بهم بقصور الفهم، يعني يقول هؤلاء ما يفتهمون هالمطالب هذه، ما كتبوا في التوحيد كذا مجلد، ما يفهمون هالمسائل، أنا الذي أفهم، وسوء النية يحملهم على سوء النية، يقول إن المرجعية مثلا، فقهاء يتكلم عن الفقهاء، المرجعية يخطط لها من الغرب، يعني هؤلاء وضعهم مراجع الغرب، يقول فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. إذن فهمنا الآن أنه يجب على الإنسان أن يأخذ المسائل العقدية والمسائل الفقهية، يعني هذا مقتضى إيش؟ مقتضى الأدلة التي مرت علينا. يقول هذا كله حال وجوب المعرفة مستقلا، يعني نحن نتكلم أن المعرفة الواجبة بالنظر إلى وجوبها أنها واجبة أو غير واجبة، هذا كل كلامنا السابق، لكن نريد أن نتكلم الآن في مسألة أخرى، نقول هذه المعرفة ما هي ارتباطها بالإسلام والإيمان؟ يعني الإنسان لو أنه ما عرف هذه المعرفة، ما أخذها بالدليل، هل يخرج من الإسلام؟ هل يخرج من الإيمان أم لا؟ يقول وأما اعتبار ذلك اعتبار المعرفة في الإسلام، شرط في الإسلام، إذا ما عرف لا يكون مسلما، أو الإيمان فلا دليل عليه، ما في دليل عليه أنه إذا ما علم هذه الأمور بالدليل لا يكون مسلما. يعني الآن لو واحد أخذ هذه الأمور بالظن لا يكون مسلم، مسلم إن شاء الله، بل يدل على خلافه الأخبار الكثيرة المفسرة لمعنى الإسلام والإيمان. لما نأتي إلى أخبار قال كثيرة، هذه الأخبار تبين الإنسان يصير مسلم بأي شيء ويكون مؤمنا بأي شيء. الآن يسوق جملة من هذه الروايات، يقول ففي رواية محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام المروية في الكافي إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله وهو بمكة 10 سنين، 10 سنين يدعو الناس إلى الإسلام في مكة، فلم يمت بمكة في تلك 10 سنين أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أدخله الله الجنة بإقراره، لأنه أقر بالشهادتين وهو إيمان التصديق، هذا إيمان ناشئ عن تصديقه بالله كإله لا بالأصنام، وبمحمد صلى الله عليه وآله كنبي. يقول فإن الظاهر أن حقيقة الإيمان، حصول الإيمان عنده حقيقة التي يخرج الإنسان بها عن حد الكفر، هذا الكفر الموجب للخلود في النار لم تتغير بعد انتشار الشريعة. هل الإيمان تبدل تغير؟ لا ما تغير. الآن بعد أن قال هذا الكلام ربما يشكل بإشكال، وهو إذا كان الأمر هكذا، إذن كل من شهد الشهادتين حتى لو أنكر ضرورات الدين يكون مسلما، وهذا لا يقول به العلماء، يقول لا، بعد ذلك نعم ظهر في الشريعة أمور صارت ضرورية الثبوت من النبي صلى الله عليه وآله، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله بيّن أمور، جاء بالصلاة بالصوم بالزكاة بالحج بغير ذلك، هذه ضرورية، فيعتبر في الإسلام عدم إنكارها حتى يكون الإنسان مسلم، مصدق بالنبي صلى الله عليه وآله، لابد أن لا ينكرها، لأنه إن أنكرها فقد كذب النبي صلى الله عليه وآله، فكيف يكون مسلما؟ كيف يصدق بأنه نبي وهو يكذبه؟ لكن هذا لا يوجب التغيير، يعني لا يوجب تغيير الإيمان عن حقيقته. كيف؟ مع أن الشريعة توسعت، صارت هناك أمور يجب الإيمان بها. قال: فإن المقصود أنه لم يعتبر في الإيمان أزيد من التوحيد والتصديق بالنبي صلى الله عليه وآله. توحيد الإيمان بالله وبصفاته جل وعلا، والتصديق بالنبي صلى الله عليه وآله وبكونه رسولا صادقا فيما يبلغ. يعني لما يقول القائل في تلك العشر سنين وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني ماذا؟ يعني أنني أصدق بكل ما يبلغه. في ذلك الوقت بلغ مثلا الصلاة فقط فأنا أصدق بها، ما بلغ أمور أخرى، لكن بعد ذلك بلغ الزكاة والصوم والحج وإلى آخره، فصار الإنسان يجب عليه أن يصدق. لكن الإيمان هو ما تغير، يعني لا يزال يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله هو رسول من عند الله ومصدق في كل ما يبلغه عن الله جل وعلا. يقول: وليس المراد معرفة تفاصيل ذلك. يعني الآن أنا أقول آمنت بما آمن به النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، حتى لو كنت لا أعلم التفاصيل، بعض التفاصيل لا أعلمها، لكن أنا مؤمن بها بنحو الإجمال. وإلا لم يكن من آمن بمكة من أهل الجنة. إذا قلنا إن الإيمان تغير، فإذن الذين آمنوا في بداية الأمر ما كان إيمانهم كامل، لأنهم ما آمنوا بالصلاة وبالزكاة وبالحج وإلى آخره، فإذن هم غير مؤمنين، أو كان حقيقة الإيمان بعد انتشار الشريعة غيرها، غير حقيقة الإيمان في صدر الإسلام. والأمر ليس كذلك، فإن حقيقة الإيمان واحدة، وهو التصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. وفي رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن أدنى ما يكون به العبد مؤمنا أن يعرفه الله تبارك وتعالى إياه، أن الله يعرف العبد بنفسه بواسطة النبي صلى الله عليه وآله، فنعرف الله فيقر له بالطاعة. يقول: هذا هو ربي الذي أنا أطيعه وأؤمن به وأعبده. ويعرفه الله نبيه، يجعلنا الله سبحانه نعرف النبي صلى الله عليه وآله فيقر له بالطاعة في كل ما يبلغه، ويعرفه إمامه وحجته في أرضه وشاهده، الشاهد على الخلق، فيقر المؤمن للإمام بالطاعة. فقلت: يا أمير المؤمنين، وإن جهل جميع الأشياء إلا ما وصفت، لا يعرف البداء، لا يعرف الرجعة، لا يعرف التفاصيل، معنى واجب الوجود والدور والتسلسل في إثبات الله وإلى آخره، لا يفهمها، لا يعرفها. قال: نعم، يعني فهو مؤمن. طبعا هذا أدنى، أقل ما يكون الإنسان به مؤمن. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وهي صريحة في المدعى، أنه لا يجب معرفة تفاصيل وكثير من الأمور إلا هذه الأمور التي بها يتحقق الإيمان، يعني الأمور العامة. وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جعلت فداك، أخبرني عن الدين الذي افترضه الله على العباد، ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره، ما هو؟ قال: أعد علي، أعد الكلام. فأعاد عليه فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم شهر رمضان. ثم سكت قليلا ثم قال والولاية مرتين، يعني قال والولاية والولاية، ثم قال هذا الذي فرض الله عز وجل على العباد، لا يسأل الرب العباد يوم القيامة، يعني لا يسألهم عما زاد على ذلك فيقول، يعني لا يسألهم الله عن أكثر فيقول ألا زدتني على ما افترضت عليك، يعني لا يحاسبه على ما زاد على الفرائض، ولكن من زاد زاده الله، من زاد على الفرائض نوافل وكذا الله يزيده من الثواب. إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن سنة حسنة ينبغي للناس الأخذ بها، يعني أن الواجبات هي التي يسأل الله العباد عليها، السنن لا يسألهم، لكن الرسول صلى الله عليه وآله جاء بالسنن ينبغي للناس أن يأخذوا بها ويعملوا بها، لكن لو تركوها لا يحاسبون. ونحوها رواية عيسى بن السري، قلت لأبي عبد الله عليه السلام حدثني عما بنيت عليه دعائم الإسلام التي إذا أخذت بها زكى عملي، يعني نما، ولم يضرني جهل ما جهلت بعده. فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، والإقرار بما جاء من عند الله، بما جاء به النبي من عند الله، وحق في الأموال الزكاة، والولاية التي أمر الله بها ولاية آل محمد صلى الله عليه وآله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فيجب على الإنسان أن يوالي أهل البيت عليهم السلام. وقال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيجب طاعة أولي الأمر وهم أهل البيت عليهم السلام. فكان علي هو ولي الأمر بعد النبي، ثم صار من بعده الحسن، ثم من بعده الحسين، ثم من بعده علي بن الحسين، ثم من بعده محمد بن علي، ثم هكذا يكون الأمر. هذا الحديث عن الصادق، يعني ثم بعده الإمام، ما أحب يقول ثم أنا. إن الأرض لا تصلح إلا بإمام الحديث. وفي صحيحة أبي اليسع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحدا التقصير في معرفة شيء منها، التي من قصر عن معرفة شيء منها فسد عليه دينه ولم يقبل منه عمله، ومن عرفها وعمل بها صلح دينه وقبل عمله ولم يضق به مما هو فيه لجهل شيء من الأمور جهله، يعني جهله لو حصل يعني لا يسبب عليه ضائقة وضيق وحرج ومؤاخذة. فقال شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله والإقرار بما جاء به من عند الله وحق في الأموال الزكاة والولاية التي أمر الله عز وجل بها ولاية آل محمد صلى الله عليه وآله. وفي رواية إسماعيل قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الدين الذي لا يسع العباد جهله، فقال الدين واسع وإن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهلهم. فقلت جعلت فداك. طبعا هنا الإمام عليه السلام يقول الدين واسع، الخوارج بجهلهم ضيقوا على أنفسهم فاعتقدوا أن من فعل الكبيرة فهو كافر خرج من الدين، يعني هذا الدين جعلوه ضيق جدا بحيث أي شيء تفعله أي معصية خرجت منه. يقول لا الدين واسع ليس هكذا. فقلت جعلت فداك، أما أحدثك بديني الذي أنا عليه؟ يعني أنا سأقول لك ما أعتقد به وأنت قل لي هل هذا صحيح أم لا. فقال بلى. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء به من عند الله وأتولاكم وأبرأ من عدوكم ومن ركب رقابكم وتأمر عليكم وظلمكم حقكم. فقال عليه السلام ما جهلت شيئا، يعني هذا هو الدين الكامل، هو والله الذي نحن عليه. قلت فهل سلم أحد لا يعرف هذا الأمر، يعني الذي لا يعرف أحد هذه الأمور التي أنا وصفتها هل يكون سالما ناجيا؟ قال لا إلا المستضعفين. المستضعفين يعني الذين هم ما عندهم أذهان وعقول يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل. قلت من هم؟ قال نساؤكم وأولادكم، يعني النساء والأولاد الذين ليس عندهم عقول يستطيعون أن يميزوا بها بين الحق والباطل.
قال نساؤكم وأولادكم هذا حصر لا
مثال. مثال نعم. قال أرأيت أم أيمن رضوان الله عليها خادمة الزهراء عليها السلام فإني أشهد أنها من أهل الجنة. هنيئا لها، يشهد الإمام بأنها من أهل الجنة. وما كانت تعرف ما أنتم عليه، كثير من الأشياء التي أنتم تعرفونها هي لا تعرفها، العصمة وما عصمة وصفات الإمام وصفات الله بالتفصيل هذا الدقيق لا تعرفها وهي من أهل الجنة. فإن في قوله عليه السلام ما جهلت شيئا دلالة واضحة على عدم اعتبار الزائد في أصل الدين، أزيد من هذا لا يجب الاعتقاد به. طبعا لا يجب الاعتقاد به يعني ليس معنى ذلك أنه يجوز لنا أن ننكره، لا، لو أنني ما علمت به لا يضر. طبعا نحن كلامنا في القسم الثاني من العقائد وهي التي إن علمنا بها نأخذ بها ولا يجب علينا أن نسعى لتعلمها، هذا القسم الذي نتكلم فيه. فإذا الأحاديث ذكرت أمور يجب أن نعلم بها ونتعلمها، ما زاد على ذلك لا يجب علينا أن نتعلمه، إن علمنا به اعتقدنا به وإلا فلا. قوله والمستفاد من هذه الأخبار إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.